الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى تفسير سورة الكهف عند قول الله عز وجل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره 309 سنة بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية، فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، فلهذا قال بعد 300 وازدادوا 9. وقوله: قل الله أعلم بما لبثوا،
يعني الفارق في كل 100 سنة بين السنة القمرية والسنة الشمسية 3 سنين، يعني من كان عمره بالسنة الشمسية 97 عاما فعمره بالهجرية أو بالقمرية 100 سنة، 100 سنة، فكل 30 سنة، ففي 100 3 سنين، فهم لبثوا 300 سنين، إذن سيزدادون ماذا؟ 9. نعم.
وقوله: قل الله أعلم بما لبثوا، أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله عز وجل، فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا: الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أي لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقه. وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقال قتادة في قوله:
إذا سئلت عن هذا، عن لبثهم، وليس عندك علم بذلك وتوقيف من الله عز وجل، فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا: الله أعلم بما لبثوا. وليس أن الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا كم لبثوا، فقد أخبرنا أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 9. ثم قال تعالى: قل له أعلم بما لبثوا، يعني إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم، أي لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقه. وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف. نعم. وقال قتادة:
وقال قتادة في قوله: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذا قول أهل الكتاب، وقد رده الله تعالى بقوله: قل الله أعلم بما لبثوا. قال وفي قراءة عبد الله: وقالوا ولبثوا، يعني أنه قاله الناس، وهكذا قال كما قال قتادة مطرف بن عبد الله. وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر، فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 سنين من غير 9، يعنون بالشمسية. ولو كان الله قد حكى قول لو كان الله قد حكى قولهم لما قال: وازدادوا 9. وظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية عنهم. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة، ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها، والله أعلم.
يعني فيكون المعنى ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكر قوله: ولبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9. فيكون معنى قول الله عز وجل: قل الله أعلم بما لبثوا، أي أن الواجب على الإنسان، الله أعلم بما لبثوا، الواجب على الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه أنه يقول ذلك، وليس معناه أن الله فوض علم بقائهم وأنه لم يعلم بذلك، بل قد أعلم بقوله ولبسوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9. أما قوله تعالى قل الله أعلم بما لبثوا، يعني إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله عز وجل فلا تقدم فيه بشيء. العثيمين رحمة الله عليه علق على هذا كما في حاشية هذا التفسير. قوله تعالى قل الله أعلم بما لبثوا، قوله قل أي قل يا محمد، الله أعلم بما لبثوا، وهذه الجملة تمسك بها من يقول بأن قوله لبثوا في كهفهم هي من قول الذين يتحدثون عن مكث أهل الكهف، وهم اليهود الذين يدعون أن التوراة تدل على هذا. وعلى هذا القول يكون قوله ولبثوا مفعولا لقول محذوف والتقدير وقالوا لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ثم قال قل له أعلم بما لبثوا، يعني لا يكون هذا من قول الله، يقول هذا من قول يهود. ثم إن الله يقول قل له أعلم بما لبثوا. طيب، ولكن هذا القول وإن قال به بعض المفسرين فالصواب خلافه، وأن قوله لبثوا من قول الله، ويكون قوله أعلم ما لبثوا من باب التوكيد، أي توكيد الجملة أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، والمعنى قل له أعلم ما لبثوا، وقد أعلمنا أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 9، وما دام الله أعلم بما لبثوا فلا قول لأحد بعده. تبهتم يا إخواني على إيه وجه الاستشكال؟ الله عز وجل قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم قال قل الله أعلم بما لبثوا. طيب، إذا كان الله أعلمنا أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 9، فما معنى قل الله أعلم بما لبثوا وقد أعلمنا بما لبثوا؟ هذا جعل بعض المفسرين يقول ماذا؟ بأن هذه المدة ليست من قول الله عز وجل، وإنما قول الله قل الله أعلم بما لبثوا فوض علم ذلك فقال قل الله أعلم بما لبثوا. لكن الذي رجحه ابن كثير وكذلك ابن جرير أن هذا من إخبار الله، وهو ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم أكد ذلك بقوله قل الله أعلم بما لبثوا، يعني إذا سئلت عن علم ذلك وليس عندك علم فقل قل الله أعلم بما لبثوا، فيكون هذا تأديبا لمن لم يعلم، وليس أن الله فوض علم ذلك فلم يعلمه أحدا، وإنما قد أعلم الله عز وجل بمدة لبثه. يبقى هذا من إخبار الله. إذن تكون الآية هل هذا من إخبار الله عز وجل أو من إخبار أهل الكتاب؟ فإن كانت من إخبار أهل الكتاب فيكون معنى قل الله أعلم بما لبثوا أي أنه الله أعلم بذلك وأنه لم يعلم الرب بهذا. طيب، وإذا كانت من قول الله فيكون قول الله عز وجل قل الله أعلم بما لبثوا وقد أعلمنا بما لبثوا، فلا ينبغي لأحد سئل عن ذلك أن يجيب فيه إلا بعلم. نعم، وهذا هو الأقرب، وهو اختيار ابن جرير واختيار ابن كثير رحمه الله. نعم.
وقوله أبصر به وأسمع أي إنه لبصير بهم سميع لهم، قال ابن جرير وذلك في معنى المبالغة في المدح كأنه قيل ما أبصره وأسمعه، وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء.
فهذه من صيغ التعجب، أبصر به وأسمع، أبصر به مثل ما أبصره ما أسمعه، فيكون هذا من أسلوب التعجب. قال العثيمين رحمة الله عليه أبصر به وأسمع، هذا يسميه النحويون فعل تعجب، تعجب أبصر به بمعنى ما أبصره، وأسمع بمعنى ما أسمعه، وهو أعلى ما يكون من الوصف، والله تبارك وتعالى يبصر كل شيء، يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل، ويبصر ما لا تدركه أعين الناس مما هو أخفى وأدق، وكذلك في السمع يسمع كل شيء، يعلم السر وأخفى من السر، ويعلم الجهر، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فيكون معنى أسمع أبصر به وأسمع يعني ما أبصره وما أسمعه، وأسلوب التعجب هذا يأتي على هذه الصيغة، يأتي على ما أسمع، ما أسمعه، ما أبصره أو أسمع به، أسمع به، يأتي على هذه الصيغة ويأتي على هذه الصيغة. فنقول مثلا ما أبصر الله، ما أسمع الله، يعني هو عظيم السمع عظيم البصر، أو تقول أسمع به وأبصر، فأفعل به، أو ما أفعله، كل منهما ماذا؟ أسلوب تعجب. تقول ما أجمل السماء، هذا أسلوب التعجب، تكون هذه منصوبة. لو استفهام ما أجمل السماء، فتقول مثلا القمر أو الشمس، لكن حينما تقول ما أجمل السماء، حينما تتعجب فيكون هذا منصوبا، وحينما تستفهم تقول ما أجمل السماء، يعني ما أجمل شيء في السماء، هذا يسمى بأسلوب استفهام، والسياق يحدد. أو يأتي أسلوب التعجب بماذا؟ بهذه الطريقة، وهي أسمع به وأبصر به، يعني ما أسمعه وما أبصره. نعم، فهذا تعجب من عظم سمعه سبحانه وتعالى، فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم السر وأخفى، يعني أخفى من السر. نعم، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يسمع جميع المتكلمين على اختلاف اللهجات وتفنن الحاجات، هذا له كلام ولغة ومادة يدعو بها الله عز وجل، وهذا كذلك وآخره، والله عز وجل لا يختلط عليه كلام مع كلام، بل هو سبحانه وتعالى يسمع كل هذا، وهو على كل شيء قدير، وهو خالق، بل ليس كذلك، يعلم ما توسوس به نفس كل أحد، ليس ما يتلفظ به كل أحد، إنما ما توسوس به نفسه سبحانه وتعالى، يعلم ما خلق، ويعلم من طوت عليه نفوسهم، ويعلم ما هم عاملون، وما هم إليه آيلون سبحانه وتعالى، فهو بكل شيء عليم، وسع كل شيء علما سبحانه. ولهذا فما عصى أحد ربه إلا بنقص إيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لو كان الإنسان يستحضر نظر الله إليه وسمع الله له وعلم الله بما في نفسه ما أتى معصية، فلا يأتي معصية إلا وقد غاب عنه من مراقبة الله سبحانه وتعالى ما دفعه إلى ذلك. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. نعم.
ثم روي عن قتادة في قوله أبصر به وأسمع فلا أحد
هذا يؤخذ منه والله أعلم في قول الله عز وجل ولبثوا في 300 سنة وزادوا 9 قل له أعلم ولبثوا، وقول العلماء هذا الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية يؤخذ بها أيضا جواز أن يخبر الإنسان عن السنة الشمسية، فأقول ماذا مثلا نحن في عام 47,400,000 الموافق سنة 25 بعد 2000، أن هذا جائز، أن هذا جائز، لكن معتمدنا في أحكامنا إنما هو السنة القمرية والتاريخ الهجري، هذا هو معتمدنا، هذا هو معتمدنا. ولا وإذا اقتصرنا فلنقتصر على التاريخ السنة القمرية، نقتصر عليها. ولهذا ذكر بعض أهل العلم فائدة، وهو الشيخ المعلمي رحمة الله عليه يقول بأننا في غنى أن نكتب الهاء، يعني اعتاد الناس أنهم يكتبون الهاء عند السنة الهجرية، يقول لأنه لما كان التاريخ عندنا المعتمد هو التاريخ القمري وهو واحد، فما يحتاج هذا إلى تقييد بالهاء، لأنه معروف أن هذا هو التاريخ الذي نعتمده الهاء. وأقول الموافق بتاريخ النصراني أو في السنة الشمسية الموافق سنة كذا، فهذا لا بأس به ولا ولا حرج، لأن الله ذكر هنا قالوا لبثوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9 وازدادوا، فحكى الله عز وجل قولهم. فيجوز هذا من باب الحكاية أننا في عام كذا وأن هذا لا بأس به، ولا أعلم أن أحدا نفى أن نتكلم بهذا التاريخ من باب التوثيق، ما أعلم أحد العلم نفى ذلك. لكن الذي يتكلم فيه العلم ما هو؟ الاعتماد على هذا وترك التعامل بالتاريخ بالسنة القمرية، هذا هو الممنوع، لأن هذا التاريخ بالأهلة هو المعتمد عندنا في جميع الأحكام الشرعية. قال الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الأشهر ما هي؟ الأشهر القمرية بالهلال أو الأشهر بتاريخ النصراني؟ الأشهر بالسنة القمرية وبالهلال كذلك أيضا، ولا قوله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. 3 أشهر هذه تكون بالاعتماد على التاريخ، أنه هذا بالتاريخ القمري وبتاريخ الأهلة هذا هو، فلا نعتمد إلى هذا التاريخ، هذا عنواننا. أما أن نترك هذا ونعتمد على التاريخ النصراني أو على السنة الشمسية هذا لا ينبغي. نعم.
ثم روي عن قتادة في قوله أبصر به وأسمع فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع، وقال ابن زيد أبصر به وأسمع يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم سميعا بصيرا، وقوله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أي أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر الذي لا معقب لحكمه وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس. قال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى آمرا رسوله عليه الصلاة والسلام بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس لا مبدل لكلماته، أي لا مغير لها ولا محرف ولا مؤول. وقوله ولن تجد
من قوله عز وجل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، يقول تعالى بكثير يقول تعالى أمرا رسوله بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه للناس، وقد تتضمن التلاوة الحكمية كذلك، يعني هذا ما فسر به ابن كثير هو التلاوة اللفظية، أتلو يعني ماذا؟ اقرأ. وقد يتناول التلاوة الحكمية وهو التبع، فالتلاوة على قسمين، لفظية وهي قراءة القرآن، وحكمية وهي اتباع القرآن، الاتباع ما فيه. فإذا الاتباع والتلاوة، وهذا هو حق القرآن، أن نتلو ألفاظه هذا واحد، اثنان أن نعمل بما فيه. فتتناول التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية يعني العمل بما في القرآن، وعلى هذا إيه قس. نعم من نجمي؟ نعم.
سؤالة اللجنة في سؤال طويل يعني حصلوا أن أغلب الشركات تعمل بالتاريخ الميلادي، فهل يجوز ذلك؟ فأجابت الواجب البقاء على التاريخ الهجري كما درج عليه المسلمون من عهد الفاروق رضي الله عنه إلى اليوم، وهو شرف للأمة، وبالله التوفيق. وبعده سؤال
هذا أخر. الذي يعتمد على التاريخ الميلادي هذا فقط، إنما الكلام كما قلنا التوثيق بالتاريخ النصراني، هذا توثيق يكون بتاريخ النصراني، يعني نقول موافق كذا، كما بينا أن العمدة عندنا هو التاريخ الهجري، وهذا إنما هو تميز أمة، فإننا نتميز بالتاريخ، نتميز باللغة، نتميز بالسمت، نتميز بكل هذا. فعندنا التاريخ الذي اعتمده عمره رضي الله عنه. فاللجنة تتكلم في من يقتصر سؤال،
وسؤلت بعده أيضا سؤال آخر: ما حكم التعامل بالتاريخ الميلادي مع الذين لا يعرفون التاريخ الهجري كالمسلمين الأعاجم أو الكفار من زملاء العمل؟ فأجابت: لا يجوز للمسلمين التأريخ بالميلادي، لأنه تشبه بالنصارى ومن شعائر دينهم، وعند المسلمين والحمد لله تاريخ يغنيهم عنه ويربطهم بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو شرف عظيم لهم، إذا دعت الحاجة يجمع بينهما. وبالله التوفيق.
هذه فتوى ثانية؟
نعم.
أقول فتوى الأولى. الفتوى الأولى.
السؤال طويل، قال يعني: يعلم أن هناك علاقات تجارية وعمل يومي مع العالم، وأصبح هذا الاتصال والترابط السريع يتطلب التجانس والتوافق في التاريخ اليومي للعمل المالي، بل إن السياسة الداخلية لدينا تسمح باستعمال التاريخ الهجري القمري أو الميلاد الشمسي للشركات في السنة المالية لكل شركة، بل أصبح
طيب أجابت.
أجابت: الواجب البقاء على التاريخ الهجري كما درج عليه المسلمون من عهد الفاروق رضي الله عنه إلى اليوم، وهو شرف للأمة.
نعم، حتى أصبح كثير من الناس ما يعرف التاريخ القمري هذا وبالهلة، ما يعرف. يعني تقول احنا في شهر كام الآن، ما يدري. هو يعرف ان مثلا احنا في شهر مثلا الآن أغسطس. طيب وبالعربي شهور هذه العربية نحن شهر كام؟ ما يدري. كثير من الناس ما يدري للأسف، وهذا نتيجة أننا لم نعد نتعامل بهذا كثيرا، وكل تعاملتنا صارت بالتاريخ النصراني. أما التاريخ العربي هذا بالشهور العربية للأسف الشديد كثير من الناس صار يجهله، كما أن كثير من الناس لم يعد يتكلم بلغتي باللسان العربي. شيئا فشيئا تترك الأمة هذا شيئا فشيئا، حتى أصبح الآن مثلا لسان العجم واجبا في جميع المدارس في جميع الجامعات، بينما اللسان العربي لا يكون إلا في الكليات والتخصص. يعني ترى مثلا جميع في العالم الإسلامي، في العالم الإسلامي تجد جميع المدارس حتى من الحضانات الآن تدخل فيها اللغة الإنجليزية. طيب اللغة العربية من استقامة اللسان وكذا، هذا أصبحت في الجامعات تختص بماذا؟ تختص باللسان العجمي، أما اللسان العربي للأسف الشديد لا تجده إلا في كليات التخصص. يبقى تدرس لغة عربية إذا كنت في كلية اللغة العربية. طيب اللغة الإنجليزية في كلية اللغة العربية تدرسها، يعني اللغة الإنجليزية في كلية اللغة العربية تدرسها، لكن اللغة العربية في كلية اللغة الإنجليزية ما تدرسها. نعم.
الشيخ ابن عثيمين له كلام.
نعم. يبقى إذن هنا كما قلنا الاقتصار على هذا التاريخ النصراني وترك الهجري ما يجوز. أما التاريخ الهجري إذا اعتمدت ثم قلت موافق كذا فهذا لا بأس به، وينبغي على المسلم أن يعتز بكل شيء من خصائص دينه، سواء كان هذا من تاريخ أو كان هذا من لغة أو كان هذا من سمت ودل وهدي أو غير ذلك. نعم نعم نعم. حرك هذا.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله. السؤال فضيلة الشيخ، سؤال يتكون من شقين. الأول هو أن بعض الناس يقولون لا نقدم التاريخ الميلادي على التاريخ الهجري من أجل الموالاة والمناصرة، ولكن التاريخ الميلادي أضبط من التقويم الهجري من ناحية يرونها، ويقولون إن أغلب الدول تستخدم هذا التقويم، فلما نشذ ونخالفهم؟ فأجاب رحمه الله: الواقع أن التوقيت بالأهلة هو الأصل لكل البشر، هذا هو الأصل. اقرأ قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج للناس كلهم. واقرأ قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فما هذه الأشهر الهلالية؟ ولهذا
يعني الأربعة حرم ليست بالتاريخ النصراني، الأربعة حرم بالأشهر العربية 3 متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. نعم.
فما هذه الأشهر؟ الأشهر بالهلالية. ولهذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، أعني الأربعة، بأنها رجب مضر وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذا هو الأصل. وهذه الشهور التي بين أيدي الناس الآن شهور وهمية ليست مبنية على أساس، ولو كانت بروجا لكان لها أساس. البروج واضحة في السماء ومعروفة نجومها وأوقاتها، لكن هذه الوهمية ما لها أساس إطلاقا، بدليل بعضها يكون 28 وبعضها يكون 31 ليست مبنية على الأصل، لكن إذا ابتلينا وصار لابد من ذكر التاريخ الميلادي فلماذا نعدل عن التاريخ الهجري العربي الشرعي إلى هذا التاريخ الوهمي الذي ليس له أساس بالإمكان؟ بالإمكان جدا أن نؤرخ بالتاريخ العربي ثم نقول الموافق كذا، نظرا إلى أن كثيرا من البلاد الإسلامية لما استعمرها الكفار حولوا التاريخ إلى تاريخهم استعبادا واستذلالا للشعوب. فنقول إذا ابتلينا وصار لابد أن نذكر التاريخ الميلادي فليكن أولا بالعربي الهجري الشرعي ثم نقول الموافق كذا. السائل الشق الثاني من السؤال هو أن بعض الشركات تقول نحن لا نستخدم هذا التاريخ الميلادي لأجل الموالاة، ولكن الشركات العالمية التي نتعامل معها تعمل بهذا التاريخ، فلابد أن نتعامل بهذا التقويم وإلا ففيه ضرر علينا من ناحية المواعيد والتسليم والصادر والوارد وما إلى ذلك، فما الحكم؟ الجواب الحكم سهل، ألا يمكن أن نجمع بينهما؟ تقول اتفقت أنا وفلان على كذا وكذا في يوم الأحد الموافق كذا من الشهر الشرعي العربي ثم تذكر الميلادي، هل هو يمكن؟ السائل بلى ممكن.
نعم،
وقوله ولن تجد من دونه ملتحدا عن مجاهد ملتحدا قال من جاء، وعن قتادة وليا ولا مولى قال ابن جرير يقول إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجأ لك من الله، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة. وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشية من عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، وليفرد أولئك بمجلس على حدة، فنهاه الله عن ذلك فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية، وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال مسلم في صحيحه وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد وهو ابن أبي وقاص قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن أبي التياح قال سمعت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاص يقص فأمسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قص، فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا هاشم قال حدثنا شعب عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت كردوس بن قيس وكان قاص العامة بالكوفة يقول أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب، قال شعبة فقلت أي مجلس؟ قال كان قاصا. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده وراب إسناده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أجالس قوما يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق 8 من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم 12,000، فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس فبلغت 96 فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس فبلغت 96,000. وها هنا من يقول 4 من ولد إسماعيل، والله ما قال إلا 8، دية كل واحد منهم 12,000. وقال الحافظ أبو بكر البزار وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الأغر أبي مسلم وهو الكوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ سورة الكهف، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم. هكذا رواه أبو أحمد عن عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغر مرسلا. وحدثناه يحيى بن المعلى عن منصور قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغر عن مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يقرأ سورة الحجر أو سورة الكهف، فسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم. وقال الإمام أحمد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. تفرد به أحمد رحمه الله تعالى. وقال الطبراني وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض أبياته: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فخرج يلتمسهم فوجد قوما يذكرون الله تعالى منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد، فلما رأهم جلس معهم وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني الله أن أصبر نفسي معهم. عبد الرحمن هذا ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة، وأما أبوه فمن سادات الصحابة رضي الله عنهم. وقوله: ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. قال ابن عباس: لا، ولا تجاوزهم إلى غيرهم، يعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة.
فدل هذا على أن المعتمد هم أهل الخير ومجالسهم هي مجالس الخير، فعلى الإنسان أن يصبر نفسه مع الذكرين الله عز وجل والجالسين يذكرون الله عز وجل، وأشرف ذلك مجالس العلم، فاصبر نفسك على هذه المجالس، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأعظم ذلك مجالس العلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أعظم المجالس، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فأشرف مجلس هو مجلس يذكر الله عز وجل فيه، لهذا اصبر نفسك مع هؤلاء. إذن ما المجالس التي أمر الله عز وجل أن يصبر الإنسان نفسه عليها؟ هي مجالس العلم، هذه مجالس العلم ومجالس الذكر. وكما جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتبسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله سبحانه وتعالى جلست الملائكة معهم ثم صعدوا إلى الله عز وجل. الحديث وفي آخره: هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، لما قالوا إن معهم فلانا لم يكن منهم وإنما أتى لحاجة، فقال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وعليه فإن أعظم المجالس مجالس الذكر، والواجب على الإنسان أن يصبر نفسه مع هذه المجالس، وهذه المجالس التي تشهد لك عند الله سبحانه وتعالى، كل مجلس من هذه المجالس يشهد لك عند الله سبحانه وتعالى ويكون شاهدا لك. أما غير ذلك من مجالس المعاصي فإنها محرمة، أما المجالس المباحة هي مباحة، لكن على الإنسان ألا يكثر من ذلك وأن يحرص على ما ينفعه. إذن هذا من الله سبحانه وتعالى حث وتوجيه للمسلم أن يختار هذه المجالس وألا يفرط فيها، وإذا كان هذا أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم كيف بنا، فنحن أولى وأحرص على هذه المجالس. طيب، هل مجالس أهل البدع وإن كانت مجالس علم ومجالس ذكر هل يدعى الإنسان إلى الحضور فيها؟ الجواب يحرم عليك الحضور، والله هنا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إنما هؤلاء يدعون ماذا؟ هؤلاء ما يدعون ربهم الذي أخبر عن نفسه في كتابه وأخبر عنه صلى الله عليه وسلم، إنما ربهم الذي وصفوه وكيفوه على حسب ما قاله سادتهم وأئمتهم، ليس هو الرب الذي نؤمن به في القرآن. إنما إما مجلس تعطيل لا يسمي الله عز وجل باسم ولا يصفه بصفة، وإما مجالس تمثيل فيجعل الله عز وجل كخلقه. هذه مجالس ذكر للشيطان وليست للرب سبحانه وتعالى. الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فمجالس أهل السنة والجماعة هي المجالس التي يحرص عليه وهي التي تكون حجة لك. أما مجالس أهل البدع فهذه لا يجوز الإنسان أن يحضرها، لأنها مجالس لا يذكر فيها اسم الله، إنما يذكر فيها المذهب، يذكر فيها الحزب، يذكر فيها الضلالة. مجلس إرجاء، مجلس خروج، مجلس تعطيل، مجلس تمثيل، هذه ليست حلقة ذكر وليس داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، أي يتلون كتاب الله على مراد الله، يتلون كتاب الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا في هؤلاء، ليس هذا في هؤلاء، إنما هذه مجالس شيطانية يذكر فيها البدع ويذكر فيها الضلالات. مثل ما قال الله أيضا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لكن هذه يذكر فيها اسمه، هذه يذكر فيها من البدع والضلالات والانحرافات، فهي مساجد ضرار. قال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أرادنا إلى الحسنى عندنا الذكر وعندنا الطاعة وعندنا العلم والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا نص واضح وبيان واضح ما هي المجالس التي يحصل على الإنسان وما هي المساجد التي يصلي فيها الإنسان، ومتى تكون المساجد بيوت الله يذكر فيها اسمه. أي مسجد بدعة فهو مسجد ضرار، ضرار، فلا يجوز أن تحضر فيه. مسجد تعطيل، مسجد تمثيل، مسجد إخوان، مسجد تبليغ، مسجد خوارج، مسجد مرجئة، هذه مساجد حزبيين، هذه مساجد لا يذكر فيها اسم الله، يذكر فيها من البدع والضلالات، فانتبهوا يا أخواني. ولهذا هذه مساجد تكون على أصحابها حسرة يوم القيامة لأنه لا يذكر فيها اسم الله عز وجل. نعم نعم. نعم.
وسبق ذكرتم شيخنا معنا من؟ سبق وأن ذكرتم حتى يخوضوا في حديث غيري، يعني يتركوا الباطل ويتبعوا الحق، يعني يحدثوا حديث
في معنى الآية، يعني
في معنى هذه الآية.
معنى الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في حديث غيري حتى يخوضوا في حديث غيري، يعني ينتقلون من بدعة إلى سنة، وليس فقط في المجلس أنهم أهل بدعة، لكنك إذا جلست معهم لم يذكروا بدعتهم أنه يجوز الجلوس معهم. لكن الصحيح في التفسير هو حتى خذوا بحديث غير، يعني إيه؟ يعني ينتقلوا عن بدعتهم فلا يكونوا أهل بدعة، يكونوا أهل بدعة. وليس أن الإنسان يجالس أهل البدع إذا كانوا لا يذكرون بدعهم وضلالهم فيجالسهم إلا في مجلس يذكرون فيه البدع، لا، يجب هجر هؤلاء مطلقا ولا يجلس معهم، لأن الجلوس معهم وإن لم يذكروا بدعة هذا يدل عليها. فالصحيح ما ذكره أظن الحسن لما قال حتى انتقوا عن بدعة. قول الحسن إيه؟ وإن انخرطوا في حديث غير. نعم. ليه؟ لأنهم أهل بدع. من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. نعم. نعم نعم. لا إشكال لو أنه خص بعضهم، لكن أن يطرد أهل الحق ليحل أهل الكبر أو أهل الشرف أو أهل الطرف مكانهم هذا لا يجوز. ولهذا الآية في سبب نزلها أنهم أرادوا أن يجلسوا مع النبي بشرط أن يطرد من عنده، هذا لا يقبل. قال سبحانه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إنما لو أن العالم خصهم ببعض الشيء ودعاهم إلى مثلا مجلس وحدهم ليدعوهم إلى الدين وإلى الشريعة لا بأس، إنما يكون بدلا من مجالسة أهل الصلاح هذا لا يجوز. نعم.
ذكر القصاب شيخنا في نكت القرآن من الآية يعني فوائد منها،
وهي
فوائد من الآية
أي آية إيه؟
واصبر نفسك.
نعم.
قال ومنها أن اجتناب دخول الغم على المؤمنين فرض على الموحدين.
أن
اجتناب دخول الغم على المؤمنين فرض على الموحدين.
فرض على
الموحدين.
نعم. لأن هذا يحزنهم لو طردتهم أحزنه. نعم نعم.
قال السمعاني حتى يخوضوا في حديث غيره. قال الحسن وإن خاضوا في حديث غيره لا يجوز القعود معهم لقوله في سورة الأنعام وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والأكثرون على أنه يجوز. وآية الأنعام مكية وهذه الآية مدنية والمتأخر أولى.
أعد من أولها.
قال الحسن وإن خاضوا في حديث غيره لا يجوز القعود معهم لقوله في سورة الأنعام وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
اي نعم.
والأكثرون على أنه يجوز. وآية الأنعام مكية وهذه الآية مدنية والمتأخر أولى.
نعم. بل الذي قاله الحسن والأولى لعموم الأدلة في مجانبة أهل البدع وعدم الجلوس معهم. ولأنك ولو جالستهم في غير بدعتهم فإنك تدل عليهم وتهون من شأنهم. نعم. ولأن أهل البدع يجب اجتنابهم وعدم مجالستهم هذا بالإجماع. نعم.
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي شغل عن الدين وعبادة ربه شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا واتبع هواه وكان أمره فرطا أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع. ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته ولا تغبطه بما هو فيه كما قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
نعم. فهنا نهي عن ماذا؟ وقال ولا تعد عينك عن تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا يعني عن عبادتنا وكان أمره فرطا أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع. فإذا نهينا أن نجالس هؤلاء، نهينا أن نجالس أهل الدنيا الذين ليس لهم إلا ذكر الدنيا وهم منشغلون عن طاعة الله عز وجل. فمجالستهم تقسي القلب، مجالستهم تنسي ذكر الرب، مجالستهم تشجع على المعاصي وتهون من الطاعات، مجالستهم تخلو من ذكر الله. والمجلس الذي يجلسه الإنسان ليس فيه ذكر الله يكون عليه حصرة يوم القيامة. فإذا هذه الآية أمرت أن نجالس من؟ وألا نجالس من. هذه الآية عظيمة جدا. هذه الآية يمكن أن نجعلها يعني قاعدة في بيوتنا، قاعدة في حياتنا. ما أجالس من ولا أجالس من، أجالس من ولا أجالس من. هذه مسألة مهمة ولا لا يا إخوان؟ الإنسان ما يستغني عن مجالسة الناس. طيب تجالس من بنص القرآن؟ تجالس الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذه الطاعة، يريدون وجه، هذا الإخلاص، يريدون وجهه. طيب ولا نجالس من أغفلنا قلبه عن ذكرنا من شغال بدنيا واتبع هواه ومال إلى البدع والضلالات والمعاصي وكان أمره فرطا. كل أقواله وكل أفعاله وكل أحواله سفه وتفريط وضياع. كان أمره فرطا، إن نظرت إلى أقواله كان أمره فرطا، وإذا نظرت إلى أفعاله كان أمره فرطا، وإذا نظرت إلى حياته كان أمره فرطا، سفه ضياع، لا قيمة لها، لا قدر لها. في المعاصي له لعب، شغل بالدنيا، يحسب أرصدة 1,000,000,000، 10,000,000، 100,000,000، ولا يذكر الله عز وجل لا بصلاة ولا بعلم ولا بطاعة ولا بأذكار ولا إلى آخره. أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أغفلنا قلبه عن ذكرنا بجميع أنواع الذكر، من صلاة ومن ذكر ومن صيام ومن صدقة ومن حج، هذا كله من أنواع الذكر، هذا كله من أنواع الذكر. يبقى هذه الآية بيان عظيم جدا لمسألة ما أجلها وما أعظمها، من نجالس ومن لا نجالس. هذا عنوان ترجم له يا أخواني، ترجم له مع النساء، مع الزوجات، ترجم له مع الأولاد، ترجم له مع الجيران، ترجم له مع الطلاب، ترجم له مع الناس أجمعين. احرص على أن تجالس هؤلاء، مجالسة الصالحين وانتقاء أطيب كلامهم، هذا مما يشرح الصدر ومما يطمئن النفس ومما تقر به الأعين. فمجالسة الصالحين وانتقاء أطيب كلامهم، فلا تجد عند الصالحين إلا الصلاح، ولا تجد عند ذكرنا عز وجل إلا الخير. طب ومن لا أجلسه، لا تجالس من أغفلنا قلبه عن ذكرنا تبع هواه وكان أمره فرطا. لا تجالس الذين يخوضون في آياتنا حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني حتى تحولوا من البدعة إلى السنة. وإما ينسيانك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. يبقى هذه مسألة مهمة جدا وعنوان كبير جدا، ألا وهو من نجالس ومن نجانب. من نجالس ومن نجانب، من نجالس ومن لا نجالس، تجلس مع من ولا تجلس مع من. هذه مسألة عظيمة يا إخوان، هذه مسألة عظيمة، لأن الإنسان لا ينفك عن مجالسة، ما يمكن ينفك عن مجالسة. فأنت تجالس من ولا تجالس من، فلا تجالس أهل دنيا فإنهم سيقسون قلبك، ولا أهل بدع فإنهم سيبدلون قلبك. فإن جلست أهل الدنيا قسوا القلب، وإن جلست أهل بدع بدلوا القلب. واضح يا إخواني؟ يبقى أجالس من؟ أجالس أهل الطاعات. أجالس من؟ أهل السنن. هذا موجود في قول الله واصبر نفسك، واصبر، وهذا حث عظيم جدا، اصبر، لازم احمل نفسك بكل قوة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، جمع بين الإخلاص وبين الاتباع، ولا تعد عينك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي إشارة أيضا إلى أن كل شيء من الأشياء وكل أمر من أمور إنما يقوم على نفي وإثبات، نفي وإثبات، والنفي من لازم الإثبات والإثبات من لازم النفي. أجلس مع من؟ يبقى مقابله سؤال، ولا أجلس مع من؟ أقرأ لمن؟ ومقابله ولا أقرأ لمن، أحضر لمن ومقابله لا أحضر لمن، ولمن ومقابله أعادي من، أحب من ومقابله أبغض من، من أهل السنة ومقابله ومن أهل البدعة. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، في عندي لازم. طب لماذا أنا نبهت على هذا؟ لأنك قد تجلس مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي وتجلس مع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا يكون باطلا أو يكون حقا؟ يكون باطلا. قد تقرأ لأهل السنة وتقرأ لأهل البدعة، قد تستمع لأهل السنة وتستمع لأهل البدعة. من هنا قلنا لابد من نفي وإثبات، فلا يكون المعنى مقبولا شرعا إلا إذا نفيت وأثبت. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، في المقابل تماما تنفي ما عدا ذلك، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. طيب وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير ينتقلوا. طيب وإما ينسانك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع قوم الظالمين. يبقى هذا أمر مهم جدا، وهو أن الحق شرطه أن تتناول وحده. فإن تناولت حقا وباطلا في مجالس، في مخالطة، في قراءة، في تلقي، في غير ذلك، كنت على الباطل. قضى الله عز وجل، فماذا بعد الحق إلى ضلال؟ وهذه مسألة أظن نسأل عنها كثيرا جدا. حكم من يحضر مجالس أهل السنة ومجالس أهل البدع، هذا حكمه يا إخوان؟ نقول نصف ونصف، هذا سني ومبتدع، ولا ماذا نقول؟ مبتدع، مبتدع. طيب حكما عند أصول أهل السنة لكن عند أصل وأصلين لأهل البدع، مباشرة يعرف الحكم. ما حكمه؟ على الباطل. ما حكمه ماذا يا إخوان؟ على الباطل. الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا ضلال. خذ الحق خالصا، طب إذا لم يكن الحق خالصا فهو ضلال، سواء كان ضلالا خالصا أو ضلالا ممزوجا بحق. انتبه. ومن هنا يشكل على الناس حكم أدعياء السلفية. ليه؟ لأن عندهم حقا وباطلا، فحقهم يشكل إن أردت أن تقول على باطل. هم على باطل، فيأتيك واحد يقول يا أخي اتق الله على باطل كيف؟ والله هذا رد على الأشاعرة، والله هذا له رد على الصوفية قوي مثلا، أو والله هذا يصرح التفسير تفسير ابن كثير يا أخي، ما يصرح تفسير سيد قطب ولا كذا مثلا يعني. ولكن عنده ماذا؟ عنده خلط، عنده ضلالات. فكون عنده بعض الحق لبس ذلك على الناس. فلهذا إن أردت أن تقول هذا صاحب حق قالوا لك كيف صاحب حق؟ كيف صاحب حق؟ هذا رجل ماذا؟ عنده ضلال. وفرقوا بين أن يكون الإنسان من أهل السنة وعنده ضلالة، وبين أن يكون من أهل الضلالة. انتبه. وبين أن يكون من أهل الضلالة، أن يكون عنده، أن يكون على السنة وعنده ضلالة معينة لا يعرفها ولم تقم حجة عليه، نتجنب ضلالته. طيب لكن إذا كان أهل ضلالة من أهل البدع والأهواء فهذا نجتنبه اجتنابا كاملا، ولو كان عند بعض حق. إذن هنا فوائد كما قلنا. هذه الفوائد: أولا نحرص على مجالسة أهل الخير والطاعة، وهذه لا تكون إلا مجالس أهل السنة فقط. طيب ونتجنب مجالس من اتبع هواه وكان مرفوضا، وهذه تكون في مجالس أهل الضلال وأهل المعاصي. إذن من نجالس ومن نجتنب؟ يبقى نجالس أهل السنة ونقتطف من أطايب كلام معتقده. طب من نجتنب؟ أهل البدع والضلالات والمعاصي. خلاص هذه واحد. الأمر الثاني: ما حكم من يجالس هؤلاء وهؤلاء؟ على باطل. إذن على الباطل من يجالس أهل الضلال فقط، وعلى الباطل من يجالس أهل الضلال وأهل الحق. إذن المطلوب هو أهل الحق الخلص. وفي هذا إشارة إلى عدم حضور هذه المساجد، وأنها مساجد ضرار. مساجد أهل البدع مساجد ضرار، لأن أوصاف مساجد الضرار ما هي؟ وأوصاف مساجد الحق ما هي؟ ذكر الله في سورة التوبة، قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرار وكفر وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، سواء الحرب بكفر أو الحرب بنفاق أو الحرب ببدع وضلالات أيا كان، ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى. هذه شبهة، شبهة والله ما أردنا الحق يا أخي، والله أنا ما أريد الحق يا أخي، كذا كذا، كل هذا كلام فاضي. فمن أراد الحق سلك سبيله، من أراد الحق سلك سبيله، إن كنت من الصادقين لهذا لا تغتر بهذه الأيمان، والله ما أردنا الحق، والله يشهد إنهم لكاذبون. فلا تغتر بأيمان، ولا تغتر ببكاء، ولا تغتر بكل هذا، والله أنا على كذا، والله أنا على كذا، والله ما فعلت، والله فعلت، اترك هذا. صاحب الحق معروف، وصاحب الباطل ملبس أو غامض. يا إخواني، أنا ما أحتاج إلى أن أثبت سلفيتي للناس. ليه الناس تقول يا هشام أنت غير واضح، يا أخي يا هشام أنت غير واضح، يا هشام لا والله أنا على السنة. كيف على السنة؟ ما نراك، كيف على السنة؟ ما نسمع كلامك، كيف على السنة؟ أين الصفحات؟ فين الصفحات؟ وتقول على السنة؟ إن من إخواننا من يكون على، من الناس من يكون على السنة ويعتز بها وشديد لدرجة نقول أهون شوية، يعني شوية راح بعض مصالح، هذا تحت تقول هذا مو واضح. رجل يصقل أهل البدع والأهواء وكذا، لكن قد أحيانا يحصل منه ماذا؟ عدم مراعاة مصالح، فتقول له هون على نفسه. تبو الثاني ميت، ما في صفحة يا إخواني تدل على أنه على السنة، ولا في وجه يا إخواني لأهل السنة، وما في إخواني وموالاة ومعاداة قائمة على هذا. ولهذا لا يضحك علينا الساكتون، ولا يضحك علينا غير الواضحين، ولا يضحك علينا المميعون. فين كل سنة يا فلان ما رأيك حالك على السنة؟ آه طبعا الحمد لله شيخ، الحمد لله أنا على السنة، الحمد لله. أين أنت؟ أين أنت؟ ما هو بلازم أنك تحضر بقدر ما هو بلازم أن ماذا؟ أن السنة تحضر. والآن أظن كل واحد صار عنده صفحات، ما في أظن واحد اللي يكتب في صفحته إنه راح مش عارف إيه وكان مع إخواني إيه، وما أدري ممكن يجيب مقاطع فيها مع إخواني على المصيف، ولا مع إخواني في زرع، ولا مع إخواني ما أدري إيه. وأين السنة؟ ما تجد للسنة ذكرا ولا حسا وخبر. أنت ما تحتاج أسألك أقولك بالله عليك أنت على السنة؟ آه والله على السنة شيخ. ألا فين أنت على السنة؟ فين أنت؟ أين أنت؟ أي أنا أين أنت؟ فين صفحتك؟ ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم، لا تجعلوا الإنسان يظن بظن سوء. إن كنت على السنة حقا يا أخي حط كلمات، والله لو ملك أي شيء على الصفحات خلاص معروف أنك ملك شيء، ما عندك إلا تليفون بزراير تتصل بها على زوجتك ولا كذا. لكن رجل تتكلم كل شيء للسنة، كل شيء للسنة، وتقول ما هو بلازم يا أخي. طيب ليه ما بتحضر يا أخي؟ ما هو بلازم. طيب فين صحبتك من إخوانك يا أخي؟ ما هو بلازم. ما أدري والله لازم إيه، أنا ما أدري والله لازم إيه. الواحد أحيانا بي يأتي يذهب إلى البيت ولا شيء من البيت، يجد مثلا ولا 20 كلب مع بعض، احتطوا بجين منين وأتى بعضهم بعضا منين ما تدري، ولا فالقطط يأوي بعضها إلى بعض، والكلاب يأوي بعضها إلى بعض، والطيور يأوي بعضها إلى بعض، الطيور على أشكالها تقع. وانت فين شكلك انت؟ ما قالوا كده يا اخوان؟ الطيور على أشكالها تقع. لاحظ أين صفحتك؟ مو بلازم يا أخي. طيب أين مجلسك؟ مو بلازم يا أخي. طب أين إخوتك؟ ما هو بلازم يا أخي. أنا ما أدري ما اللازم، ما أدري ما اللازم. إذن اللازم ماذا؟ ها؟ اللازم ماذا؟ يبقى هذه مسألة مهمة بارك الله فيكم. طيب ثم ترى في العكس، ترى يمشي مع فلان، ليه مع فلان؟ والله يا شيخ أنا كنت بس ماشي فوجدت ما أدري يا إخواني لا ينبغي الإنسان يكون غامضا، ولا ينبغي الإنسان أن يكون منتظرا حتى أسأله واحد لماذا فلان لا تظهر نفسك؟ والله يا إخواني لا نغتر بهذا، لا نغتر بهذا ولا يضحك علينا. معروف الإنسان لو كان صادقا، لو كان صادقا بحق لوجد أثر ذلك موجودا، معروف هذا. يبقى يحسبوا الثلاثة هذه، هذه ثلاثة خلاصة. واحد، أين صفحتك؟ اثنان، أين مجلسك في دروس وحضور لإخوانك أيا كان، شيخ، شيخ سنة، المهم شيخ سنة. طيب ثلاثة، أين وجهك وأخوتك؟ يعني أنا أكون في البلد هنا مثلا، يمر علي سنة ما ألقى أخ، ما أمر عليه، ما أجي أجلس جمعة، ما أجي أجلس جماعة، والله اليوم أنا رايح صلاة العشاء كذا، والله اليوم أنا عند الجمعة عند الأخ هنا، مسجد واحد فيه سنة مثلا، وما تحضر على مدار سنة خطبة الجمعة، فين بتحضر؟ تحضر خطبة الجمعة، أي حد حيث ما تبقى، حيث ما تبقى. يبقى عندك صفحة، ها، عندك مجلس، عندك مخالطة وأخوة، ثلاثة هم. أين أنت من الثلاثة؟ أين أنت من الثلاثة؟ في أخوة قد لا يحضر لبعده، لعمله مثلا، لكن صفحته إيه؟ حاضر يا إخوان، حاضر يا إخوان. إحنا بنرى أهل بدع ليس لهم مجلس ولا شيء، وتجد الصفحات للنهار أحيانا يا إخواني، ممكن تجد الساعة الثانية ليلا بيكتب، ثالثة ليلا بيكتب، ما تدري متى ينام. هذا نشيط، نشيط يا إخوان، نشيط. شوف هذا ضال مضل، لما طلعت كلمة لبعض المشايخ يسنون علينا من يومين، يا إخواني جن جنونه وجمع خيله ورجله، صاحب قضية يا إخوان، صاحب قضية، وأنت نائم، وأنت نائم. إذن الرجل، وهذا كلام السلف كما أشرنا ونكرر هذا كما أشرنا تكرارا ومرارا، الرجل يعرف بمخرجه، يعرف بمدخله، يعرف بممشاه يا إخواني. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، المرء بخدنه. ولهذا يطعنون في بعض إخواننا ويقول ما يسلمون علينا، وأنت محتار، إحنا محتارين، وألقاك صاحب لحية وثياب قصيرة وما شفتك، يجي اللي من النوبة يجي زباله 10 سنين أو 5 سنوات من النوبة يكون موجودا، وبنفس الوقت ما رأيناك وانت من بيلة مثلا، أو انت من كفر الشيخ، أو انت من كذا، أو انت من كذا، يعني ما رأيته قط. دليل عليه، دليل على ماذا؟ فلا تضحك علينا وماذا ترهبنا. يعني هو السنة لازم نكون معاكم؟ يعني هو السنة لازم نكون؟ أقول لك بلاش معانا. طب وصفحة، والصفحة ما في سنة تذكر، ما في توحيد، ما في تحذير، فين صفحتك؟ أين صفحتك؟ يبقى عندك ثلاثة أمور لن تخطئ واحدة إن كنت من الصادقين. ليس يعجبك المجلس والدرس، طيب يعجبك المخالطة، السلام عليكم كيف حالك يا فلان، وين نجلس مع بعض، نجلس 10 دقائق ربع ساعة أخبار، والله يدعو لنا كل يوم بروح بعد الفجر، لأني صراحة عندي السيارة مرتبط أن أنا أوصل كذا، وعند الله المستعان، والله يا شيخ زعلان جدا، وبقول سبحان الله، وأنا والله ببحث عن عمل آخر، والله ببحث عن عمل آخر، بحاول أشوف كذا 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 كذا. ده ممكن في ناس ما تحضر لكن قلبه معك. طيب بلاش الحضور، طب الصفحة ما في صفحة خالص، ما في. طب بلاش صفحة، في تليفون، والله يا أخي علمت أنك أنت مريض شوية، شفاك الله وعافاك، عملي أخبارك عملي، والله أمر عليك بعد المغرب بس أزورك في الله. يعني في حضور، في حضور، في حضور. فبعض الناس ما يحضر، لكن كما قلنا في حس، في سنن، يمكن احيانا في اخوه ما تراهم على مدار سنه، والله اكثر من سنه، والله اكثر من سنه، لكن معروف السنه موجوده عنده اعذار، عنده اعذار. فاذا اما ممشى ومدخل ومخرج ومودة وكل ذلك ومع ذلك تضحك علينا، تضحك علينا أبدا، ما تضحك علينا. فالإنسان إذا كان صادقا فإنه يظهر ذلك عليه. لقد كان من محبة السنة أن يقول السني إذا لقيت رجلا من أهل السنة وهو ما يعرفه في أي أرض في أي مكان فأبلغه سلامي، فكيف بمن بجوارك؟ ما تبلغ سلامك؟ إذا كان يقول إذا ذهبت إلى فلان أو علان إذا سمعت حمال السنة فأبلغه سلامي، إذا لقيته فأبلغه سلامي. وأيضا يقول إذا مات رجل من السنة، إذا سمعت عن رجل السنة قد مات ولا يعرفه إلا بالسنة ما لقيه، فكأنما فقدت بعض أعضائي. شوف إخواني أهو، يبقى رجل ما أعرفه فأبلغ سلامه على ماذا يا إخوان؟ على بياض كما يقال. أيما رجل تلقاه يا أخي قل له في أخ اسمه هشام يبلغك السلام ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على بياض، على بياض. فإما سنة أنا حاضر مع إخواني وإما على بياض. طب الأمر الثاني، إذا مات أحد من سنتي فإنني ماذا؟ فكأنما فقدت بعض أعضائي، مع أني ما أعلمه ولا لقيته ولا كذا إلا أنه رجل من أهل السنة وإيه والجماعة. نعم
الشيخ ابن إبراهيم في الفتاوى،
نعم
محمد ابن إبراهيم،
نعم
في مجموع الفتاوى له، يقول عبد المحسن بن باز له أمثال، يقول إن رجلا
من يقول عبد المحسن
الشيخ هو الذي يقول الشيخ ابن إبراهيم يقول عبد المحسن بن باز صاحب أمثال، يقول إن رجلا رأى غرابا وحمامة يمشيان جميعا فتعجب أين الغراب من الحمامة، قال فتفكرت فإذا قد جمعت بينهما العرجة، فكذلك الذين يجمعهم كذا كما يقال المشابهة علة الضم، هذا وجد في البهائم كيف بالأوادم؟
المشابهة
علة الضم،
علة الضم صحيح،
هذا وجد في البهائم فكيف بالأوادم؟ ولذلك تجد كل إنسان يصبو إلى من بينه وبينه رابطة.
صحيح صحيح.
ابن بطش،
نعم نعم عطي.
قال ابن بطة قال في الإبانة قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، فقال الأوزاعي رحمه الله تعالى هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. قال الشيخ صدق الأوزاعي، أقول إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان، وفي مثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وساق بسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العايرة بين الغنمين تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيها تتبع. قال الشيخ كثر هذا الضرب من الناس في زماننا هذا لا كثرهم الله، وسلمنا وإياكم من شر المنافقين وكيد الباغين، ولا جعلنا وإياكم من اللاعبين بالدين ولا من الذين استهوتهم الشياطين فارتدوا ناقصين وصاروا حائرين.
الله أكبر. نعم تمام، هم أهل بدع يعني. نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.